الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. كم نحن يا أخوان في نعمة عظيمة أن نجتمع على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى التفقه في الدين، نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يا لها من نعمة عظيمة، نسأل الله من فضله العظيم، صلى الله يوفقنا وإياكم يعني إلى طاعته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. طيب، نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السادس عشر من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الخامس لعام 15 و2000. ما زلنا في قراءتنا لكتاب التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على حديث الثاني بعد 300 من الكتاب، وهو من كتاب النكاح. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الحديث السادس عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللت به الفروج. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها إلى آخره، هذا مثل في تحريم الجمع بين الأختين. والقاعدة في ذلك أن كل اثنين لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى أو الأخرى أنثى حرم عليه نكاحها من النسب، فيحرم الجمع بينهما أي ذوات المحارم.
عرفت القاعدة هذه؟ المرأة وعمتها، لو قدر أن أحدهما رجل، إيش راح يصير؟ يصير إيش؟ بنت وعمها. ها؟ واضح؟ بنت وعمها، يعني العمة لو قلنا رجل صار عم، إيش راح تصير بنته؟ بنت أخيه. ما يصير الرجل يتزوج بنت أخيه، صح؟ لأن لقوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت. كذلك لو الزوجة المرأة مع خالتها، لو أحدهم رجل راح يكون الخال مع بنت أخته، أو العكس الرجل مع خالته. ها؟ ما يجوز. كذلك لا يجوز تجمع بين زوجتين إحداهما خالة الأخرى ولا إحداهما عمة الأخرى. عندك زوجة ما يصير تتزوج عمتها، ولا يجوز أن تتزوج خالتها، ولا يجوز أن تتزوج بنت أختها ولا بنت أخيها، صح؟ لا تكون زوجتك عمة الزوجة الثانية ولا خالة الثانية، ولا تكون إيش بنت أخت زوجتك ولا بنت أخت ولا بنت أخ ها زوجتك. فلا يجوز أن تجمع بين الزوجتين إحداهما خالة الأخرى ولا إحداهما عمة الأخرى. كما لا يجوز بنص القرآن أن تجمع بين أختين، يقول تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. لكن لو تزوج الرجل امرأة ثم طلقها جاز أن يتزوج أخته، أو تزوج امرأة ثم ماتت جاز أن يتزوج أخته، لكن تزوج زوجتين على عصمته إحداهما أخت الأخرى لا يجوز. وعلى هذا أخت الزوجة بالنسبة لك إيش؟ محرمة تحريم مؤقت، ما دام زوجتك على عصمتك لا يجوز أن تتزوج أختها. لو طلقتها أو ماتت جازك أن تتزوجها. كذلك عمة زوجتك وخالة زوجتك وبنت أخت زوجتك وبنت أخ زوجتك لا يجوز أن تتزوجها ما دام زوجتك عندك. واضح هذا؟ واضح، الحمد لله. نعم.
قولنا من النسب أي دون الصهر، فيجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها وبينها وبين زوجة ابنها، مع أنه لو قدر أحدهما ذكرا لم يحل له نكاح الآخر.
نعم.
لأن هذا التحريم من الصهر لا من النسب، ولا يخرج شيء من ذلك عن قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقوله أي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.
نعم. ثم أن تجمع بين أختين، هل يجوز أن تتزوج أختين اثنتين من الرضاعة؟ لا يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاعة، إحداهما أختي أخرى من الرضاعة، واضح هذا لا يجوز. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قولوا في حديث عقبة بن عامر إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هذا من الحديث الجوامع.
معنى الجوامع يعني الكلام اللي يكون قليل المبنى كثير، كثير يكون قاعدة تحت تندرج أحكام كثير. نعم.
ففيه وجوب الوفاء بشروطه الجميع، لأن أفعل التفضيل تفيد عموم الحكم في الجميع، ولكن المفضل اختص بزيادة الفضل.
نعم. إن أحق الشروط يعني كل الشروط حق، والحق بمعنى الواجب، كل الشروط المسمى على شروطه يجب أن تفي به، لكن الأحق والأكثر توكيدا أن تفي به شروط النكاح، ما استحللتم به الفروج يعني شروط النكاح، واضح؟ فلما قال إن أحق الشروط، كلمة أحق اسم تفضيل، اسم تفضيل، فايش افعل تفضيل، يعني حسن احسن، جميل اجمل، كبير اكبر، صغير اصغر، سريع اسرع، ايش اسم هذا؟ اسم تفضيل، واضح؟ فحقيق احق، فاحق اسم تفضيل، فكون شروط النكاح اكد على وجوب الوفاء بها دليل على ان كل الشروط يجب، لكن شروط النكاح آكد. هذا معنى كلام إيش؟ أعد كلام. قال لأن أفعل ففيه، نعم.
ففيه وجوب الوفاء بالشروط في الجميع، لأن أفعل التفضيل تفيد عموم الحكم في الجميع، ولكن المفضل اختص أو اختص بزيادة الفضل. ففي هذا أن الشروط جميعها يجب الوفاء بها، ولكن شروط النكاح أوجب من غيره. وقد ورد المسلمون على شروطهم، ويستثنى من ذلك الشرط المحرم فلا يوفى به، وقد ورد إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم.
وكما تقدم في قصة بريرة، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الحديث. ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله.
طيب. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فيعتبر هذا الشرط ملغي، هذا الشرط ملغي إذا كان إيش يخالف شرع الله عز وجل. نعم.
ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله.
وأما قول ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله يحق وشرط الله أوثق. هنا يا أخوان، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس المذكور ليس في كتاب الله ذكره، لم يذكر في الكتاب، كتاب الله ليس هو ديوان لشروط ما يشترط عليه الناس، والناس كلهم تشترط شروط جديدة، كما لو قال اشتريك من غرفة نوم شرط مع التركيب، هل تريد أن تنزل في القرآن شرط مع التركيب، ولا شرط مع التوصيل، ولا شرط مع أنه يتحمل، أو شرط أنه مريح، ولا شرط أنه قوي، ولا شرط، لا شرط أنه يبرد، ولا شرط المقصود كل شرط ليس في كتاب الله يعني حله جوازه. إذا كان هذا الشرط ليس حلالا في كتاب الله، ليس في كتاب ما يدل على أنه حلال، فهو باطل، واضح؟ لأن الشروط كثيرة حسب ما يتشارط الناس عليه، في البيع، في الشراء، في الإيجار، في النكاح، كل ما في اتفاقات العقود الاتفاقية كل واحد يضع الشروط التي إيش يراها تناسبه، فإذا تم الاتفاق عليه وجب الوفاء بها. لو اشترط الإنسان شرطا ليس في كتاب الله حله، ليس في كتاب الله جوازه، ليس في كتاب الله شرعه، فهذا يعتبر باطل وإن كان 100 شرط. نعم.
ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله، سواء كان مالا أو منفعة أو غرضا من الأغراض المباح.
نعم.
وإذا اشترط شرطا باطلا جاهلا وفات غرضه فله الخيار، لأنه لم يدخل إلا على هذا الشرط ويعذر بالجهل.
نعم. واحد اشترط شرطا يظن يحق له ذلك، تبين له أنه ما يحق، نقول خلاص بما أن هذا الشرط لا يحق، الآن إيش رأيك تستمر بالعقد بدون هالشرط؟ قال لا، أنا ظنيت أنه يجوز أشترط، ولولا هذا الشرط لما وافقت بهذا العقد، لا له أن يفسخ العقد. نعم.
الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. قال الشارح رحمه الله تعالى:
هذا من نكاح الجاهلية وهو نكاح محرم، يتبادلان، هذا يزوج ابنته لفلان مقابل أن يزوج فلان ابنته له، أو يزوج أخته مقابل أن يزوج أخته، ما بينهم صداق. إيش مهر الأولى؟ زواج الثانية لولي الأولى. وإيش مهر الثانية؟ زواج بنت الأول للثاني. مهرهم كل واحد يعطي الآخر ابنة الآخر أو ابنة الثاني. هذا نكاح الشغار، وهو نكاح محرم كان يفعل بالجاهلية. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفسر الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا من تفسير بعض الرواة، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وفسره بعض الرواة بتفسير أعم من هذا، فقال: أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته.
سمعت موليته؟ يعني ليس بضرورة ابنته، أخته، بنت ابنه، أمه، ممكن يحصل ولي على أمي ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ شكرا. ممكن أحيانا أصلا الابن يكون ولي على أمه ليزوجها لأبيه. كيف؟ رجل طلق امرأته فانتهت العدة وصارت بائنة منه بينونة صغرى، أراد أن يتزوجها من جديد، وعندها الولد كبير ما شاء الله عمره 20 ولا 25، فيأتي الابن يزوج أمه لأبيه. هذا من وليها؟ ابنها. يزوجها لمن؟ لأبي. فيكم غريبة؟ هذا حدث معنا بصفتي مدون شرعي، مرت علي. يجي حضر الولد ويقول: إيش يا والد الكريم، زوجتك والدتي فلانة. فيقول الرجل هذا، يقول: إيش، قبلت زواج والدتك، وتزوجها من جديد. لأن الزواج يعني الله يقول الطلاق مرتان، يعني الطلاق اللي في رجعة مرتان. فلو رجل طلق زوجته دخلت العدة، له حق أن يراجعها أثناء العدة، لكن ما راجعها حتى انقضت العدة، صارت إيش، بانت منه بينونة صغرى. معنى بينونة صغرى يعني يحق له أن يأتي ويخطبها ويتزوجها من جديد كأحد الخطاب، واحد من الناس، تحب توافق ما تحب توافق، مهر جديد وحضور الولي وموافقة الولي وشروط جديدة ومقدم مؤخر، بنت الناس أصلا. هو لو ما رجع ليخطبها ممكن كان إيش يخطب واحد آخر، لأن بانت عنه، يسمونه بينونة صغرى. كذلك لو طلقها للمرة الثانية، يعني طلقها وراجعها أو تزوجها ثم طلقها مرة ثانية، صارت هاي طلقة أيضا له حق يراجعها أثناء العدة، وإذا انقضت العدة له حق أن يتقدم لها ليتزوج. لكن لو طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ما له حق أن يراجعها، ما له حق يراجعها، ولا له حق أن يتزوجها إلا في حالة واحدة، أن تذهب وتتزوج، ليست بقصد أن تتحلل له، لا، تتزوج برجل ويكون هذا الزوج فيه وطء، فيه دخول، ثم هذا الزوج الثاني طلقها أو مات عنها بعد الدخول، فيجوز للزوج الأول أن يأتي ويخطب ويتزوج. المهم لو أن هذا الرجل كبير عمره 25 30، عمره أكثر أقل، فوالدته أرملة أو مطلقة، هو يكون ولي لها. فلما قال موليته، هذا عم من ابنته، لأن الإنسان ممكن يكون ولي على ابنته، على أخته، على بنت ابنه، على أمه، على جدته، على بنت ابن ابنه، ممكن يكون ولي. فأعم من إيش، أن يزوج ابنته أو يزوج موليته. نعم.
ولا صداق بينهما. وسمي شغارا لأنه خال من الصداق، والشاغر أي الخالي، يقال شغر المكان أي خلف. وقيل لأنه تشبيه بالكلب إذا شغر برجله ليبول، أي رفعها، لأن كل واحد رفع يده عن موليته، والأول أقرب.
أول أقرب الشغار يعني الفراغ. نعم.
وفي هذا النهي عن نكاح الشغار، وهو نكاح باطل، بالإجماع ولم يبح في الإسلام قط أو ولم يبح في الإسلام قط.
هو نكاح باطل ليس فاسد. يعني عند الفقهاء في كتاب النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل. الفاسد يضرب مثلا نكاح بلا ولي، الراجح أنه لا يجوز فيسمونه فاسد لأن في مذهب يقول بالجواز. لكن نكاح الباطل هو ما أجمع العلماء على عدم صحته، كزواج المحارم، واحد زوج أخته ولا أمه ولا عمته، هذا نكاح إيش؟ باطل. تزوج أخته من رضاعة، باطل. يتزوج أم زوجته، ها باطل. يتزوج امرأة في عدتها من طلاق لحد لا ما انتهت راح تزوجها وهي ما زالت في عدة طلاق الزوج الأول، باطل. يتزوج نكاح متعة، باطل. نكاح شغار، باطل. واضح؟ هل أنكح اسم أنكحة الباطلة؟ نعم.
وفيه مفاسد كثيرة، منها أن الصداقة واجب في النكاح فلا يصح إلا به. قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين الآية.
والله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فرض تعطي الزوجة مهر ولو يسيرا، ولو يسيرا. فإن طبنا عن شيء منه نفسا هي من كيفة فكلوها لي أمري. قالت لا أنا عندي فلوس أكثر منك، خل يكفيني دينار. زين، المهم طيب نفسها، وإلا المهر واجب. حتى لو تزوج من غير مهر ثم من غير يتفقون فيقال فيها الحالة يعطيها مهر المثل اللي مثل مستواها، إن كانت كبيرة ولا صغيرة، ثيب ولا بكر. كم بنات عائلتها، بنات أسرتها، بنات قبيلتها على كم تزوجون يدفع لها؟ هذا فيما لو أنه تزوجها ولم يسمي مهرا، فالمهر واجب. نعم.
ولو زوج بغير صداق أو ولو زوج بغير صداق ولم ينفى فهذه المفوضة، إن دخل بها أو مات أحدهما فرض لها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. نعم. وإن نفي الصداقة فاختلف العلماء في ذلك، وإن نفي الصداق فاختلف العلماء في ذلك، فقيل يصح ولها مهر المثل كالمفوضة وهو المشهور من المذهب. والرواية الثانية أنه لا يصح وهي الصحيحة. ومن مفاسد نكاح الشغار أنه يجب على الولي النصح فيما ولي عليه عموما وفي النكاح خصوصا، فإذا كان على هذا الحال فلا يؤمن أن الولي يزوجها بغير كفر.
لماذا؟ لأن الولي في حالها إيش؟ رغم أن يتزوج تلك الفتاة أو تلك المرأة، فيزوج. ستدفع أدفع ابنتي، أدفع أختي. فهنا ما صار، ما فعل إيش النصيحة لموليته، وإنما فعل ما يريد لنفسه. نعم.
مراعاة لما يحصل له من تزويجه بموليته الأخرى، وهذا لا يصح. نعم. ومنها أي من المفاسد أنه تشبه بالكلاب التي هي أخص الحيوانات، وهذا لا يصح ولو رضيت المزوجة. ومفهوم قوله
وين تشبيهها بالكلاب؟ هذا إذا كان إيش الشغار
المعنى
أخذ من معنى إيش شغر الكلب إذا رفع رجله وبال أو تبول، لكن المعنى الأول أرجح أنه الشغار يعني فراغ من غير مهر. نعم.
ومفهوم قوله ولا صداق بينهما أنه لو شرط فيه صداق صح، أي غير قليل حيلة فلا يصح.
نعم. لو أحدهما قال الآخر زوجك أختي وهذا المهر فلان، والثاني قال وأنا زوجك أختي والمهر فلان، والزوجة والفتيات وافقنا على ذلك برضاهن، هي صح. لكن يكون هذا المهر ولو كان قليلا ما لم يكن حيلة، هم أصلا يريدون النكاح شغار، قال لك خلي بإيش 100 دينار تدفعها ولا تدفع 100 دينار، حطوا هذا المهر فقط صورة حيلة يتوصل إلى ماذا؟ إلى نكاح الشغار، هذا لا يجوز. نعم.
ومن
طيب لو أن هذه راضية وهذه راضية ما يجوز، لأن لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، وإلا كان بعد ممكن يقال يتعامل اثنان بالربا يقول أنا راضي وراضي، ما يجوز. ويزني الرجل المرأة وهي راضية وراضي، ما يجوز، لأنه لا اعتبار يرضى أحد قبل رضا الله ورسوله. نعم.
ومن الأنكحة المحرمة نكاح المحلل وهو حرام بالإجماع ولم يبح في الإسلام قط، وسواء نوى التحليل من غير شرط أو شرط في نفس العقد، وهو الذي يتزوج مطلقة الإنسان ثلاثا ليحلها له.
هذا يسمى إيش؟ تيس المستعار. رجل طلق امرأته ثلاثا ما تحله حتى تنكح زوجها، يجي واحد يتزوجها من أجل يحللها للزوج الأول، هذا لا يجوز. سبحان الله، إلى اليوم في ناس هكذا. يعني شو لازم نجيب محلل؟ شو نجيب محلل؟ أصل لو قصد وأتى بمحلل ما تحل، لابد أن تتزوج بنية الزواج. ما يصير حتى يضمر في نفسه أنه عشان أعمل معروف حق صديقي مسكين فقد أمه عياله، يروح يتقدم الخطب ويتزوج ويدفع عليها بعدين يطلقها علشان يتمكن الزوج الأول، هذا ما يجوز. نعم.
الحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال الشارح: نكاح المتعة كان في أول الإسلام حلالا ثم حرم يوم الفتح، وهو أن يتزوج المرأة بصداق قليل إلى مدة معينة، فإذا مضت العدة أو فإذا مضت المدة فارقها ولا يحتاج إلى طلاق.
هذا نكاح المتعة، هذا محرم. وسبحان الله، حديث التحريم روى علي بن أبي طالب، وين رافضة؟ حديث التحريم روى علي بن أبي طالب وهو في الصحيحين، كان مباحا، كان مباح. من شبه الرافضة إذا قلت لهم المتعة حرام، وكثير من الناس يناظرهم يقول ها ترضى تزوجني ابنتك ولا أختك متعة مدة أسبوع؟ طيب هذا ليست بحجة. ممكن يجيك واحد يقول هي أرضى، شو مشكلة؟ ها صح، ممكن. يعني ليس اعتبار أنها ترضى ولا ما ترضى. كثير من الناس يتزوج من أجل الأمان، واحد غني حتى لو أنه مريض، حتى لو أنه مجنون، حتى ما عنده عقل، ما دام عنده فلوس من الأسرة الفلانية يزوجون. الشخص هذا نفسه لو أتى إلى أسرة أخرى ما يزوجون. ترضى؟ طيب في غيرك يرضى؟ هل مع العبرة ترضى ولا ما ترضى؟ العبرة هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟ هذه واحدة. ثانيا، بعضهم يقول هذا نكاح متعة، هذول الزنات يزنون، يرد رافض يقول طيب ما كان جائز؟ يعني كانوا الصحابة يزنون؟ كان الصحابة يزنون؟ فأنت تقول لا، بعد ما أصبح محرما فالحرام باطل. مثال على ذلك، الخليقة في أولها، أول ما خلق الله آدم وهبط الأرض، كان يتزوج الرجل أخته وكلهم إيش؟ بني آدم. ثم هذا ماذا يا إخوان؟ حرم، صار ما يجوز الرجل يتزوج أخته، بينما سابقا كان يجوز. نكاح المتعة كان جائزا ثم حرم. لا يجوز الإنسان أن يستدل به حكم منسوخ على جواز حكم ما، أو بدليل منسوخ على جواز حكم ما. نظير هذا الخمر، كان جائزا ثم نبه لأن فيه منافع الناس وفيه يسوق على الخمر المعسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني هنا فيه تنبيه إلى الترك أولى. ثم حرم فقط في أوقات الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم حرم مطلقا. لو أتى إنسان الآن قال يجوز شرب الخمر إلا في أوقات الصلاة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إيش نقول؟ قل هذا منسوخ، المنسوخ لا يجوز العمل به. فما كان من فعل الصحابة قبل النهي عن نكاح المتعة لا يحتج به، منسوخ. في أحكام كثيرة نسخت بالإسلام، وفي أحكام بالإسلام نسخت في الإسلام. والله يقول ما ننسخ من آية المسيح نأتي بخير منها أو مثلها، واضح؟ فبعد ما حرم لا يجوز الاستدلال ولا الاحتجاج بأنه كان جائزا. طيب كان جائزا أصبح محرما، حتى الخمر كان جائزا أصبح محرما. نعم.
وقيل إن المراد بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي إذا تمت المدة التي تراضيا عليها وأراد أن يتراضيا على زيادة في المدة فلهما ذلك. وكانوا محتاجين إليه في أول الأمر، لأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى النساء، فإذا وصلوا إلى بلد أو قرية تزوجوا فيها زواجا مؤقتا ليكون أخف للمهر. قوله يوم خيبر، ورد حديث صحيح صريح أنه حرم يوم الفتح، فقيل إنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. قال الإمام الشافعي: ما أعلم شيئا من الأحكام أبيح مرتين وحرم مرتين إلا نكاح المتعة.
يعني هذا دليل على ماذا؟ يعني الجمع، تارة أنه حرم في يوم خيبر وتارة حرم في يوم
الفتح،
وخيبر قبل الفتح، فيقال حينئذ أن حرم في خيبر ثم أبيح ثم حرم في الفتح، كما قال الشافعي: ما أعلم شيء من الأحكام أبيح مرتين وحرم مرتين إلا نكاح. استقر الأمر على ماذا يا إخوان؟ على تحريم نكاح المتعة. نعم.
والصحيح هو أنه لم يحرم يوم خيبر، وإنما هذا وهم من بعض الرواة، والذي حرم يوم خيبر الحمر الأهلية.
طيب، هذا توجيه آخر. نعم. قوله الصحيح، إذا قال القائل فقيه الصحيح معنى أن إيش؟ في قول آخر وهو يرجح أن هذا هو الصحيح. نعم.
الشيخ يقول نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر علي بن أبي طالب.
طيب،
الحديث
يقول هذا وهم، ليس بالضرورة بعد وهم من علي بن أبي طالب، من أحد الرواة. هذا قول. نعم.
وكان ابن عباس يرى حل ذلك عند الضرورة، ولكنه رجع بعد ذلك.
نعم.
ولما ذكر علي تحريم الحمر الأهلية ونكاح المتعة جميعا، وهم بعض الرواة وظن أن تحريمهما يوم خيبر، ولكن الصحيح أنه حرم يوم الفتح.
نعم.
وفيه تحريم الحمر الأهلية لأنها ربس، ويأتي ذلك في الأطعمة إن شاء الله تعالى. الحديث التاسع.
طيب، في مسألة مهمة جدا، اللي هي مسألة الزواج بنية الطلاق. حتى الرافضة دائما يقولون تقولون زواج متعة، عندكم متعة وأنتم عندكم زواج بنية الطلاق. وفي الحقيقة أن الزواج بنية الطلاق يختلف اختلاف كبير عن زواج أو نكاح المتعة. نكاح المتعة يا أخوان مؤقت الوقت، ينتهي بنهاية الوقت، يعني أن يأتي الرجل يتزوج امرأة لمدة أسبوع، إذا انتهى الأسبوع انتهى النكاح بلا طلاق، ينتهي بتاريخ صلاحيته إلى التاريخ الذي إيش اتفق عليه. والنكاح بنية الطلاق ليس كذلك، هو تزوج ونيته أن يطلق بعد شهر، انقضى الشهر قال والله بمدد بعد في باله يعني. وكما قيل يذكر في شخص ما تزوج وكان طالب في الخارج بنية الطلاق، إذا جاي يتخرج وقال مضى عليه نحو 20 سنة ولحد الآن ما طلق، الله يتمم عليه إن شاء الله ما يطلق، مع أنه كان ناوي أن يطلق. فليس بالضرورة أن كان إنسان يعني في نيته أن يطلق أن يطلق، تغير الأمور، لأنه كما قال شيخ باز رحمة الله عليه قد يجعل الله بينهم مودة ورحمة ولا يطلق، بينما نكاح المتعة ينتهي بنهاية الأجل الذي قد تم اتفاقه. يختلف ولا يختلف؟ هذا واحد. اثنان، نكاح بنية الطلاق فيه طلاق، لازم يتلفظ بالطلاق ويطلق، بينما نكاح المتعة ما في طلاق، ينتهي بالوقت ولا يطلق، خلاص بانتهاء الوقت. بينما نكاح هذا نكاح بنية الطلاق لازم يطلق حتى تكون حتى ينفصل عنها أو تبين منه. واضح؟ فأولا شو الفرق بين الكلام الأول والثاني؟ الأول أن نكاح بنية الطلاق ليس له أجل، هو مفتوح، هي زوجته. أما نكاح المتعة ينتهي بالأجل الذي اتفق عليه. الثاني، نهاية نكاح المتعة بنهاية الأجل، بينما نهاية نكاح بنية الطلاق إيش؟ بالطلاق. الثالث، لو مات أحد الزوجين أثناء نكاح المتعة لا يرث الآخر، بينما لو تزوج رجل امرأة بنية الطلاق ومات لا ورثها، لا ورثته، ماتت لا ورثها، بينما نكاح المتعة ما في توارث. أربعة، نكاح المتعة إذا انتهى أجله ما في عدة، لا عدة له. نكاح من الطلاق لو طلقها تعتد، ومن حقه أن يراجع أثناء العدة. بينما نكاح المتعة ما في عدة، طبعا ما في رجعة، لما أصلا ما في طلاق، فحينئذ لن يكون في عدة ولا يكون في رجعة. يريد يتزوجها من جديد متعة، هذا شيء ثاني. طيب إذا صار هنا إيش في تفاوت أيضا من الأشياء، نكاح المتعة بلا ولي، يأتي مع واحد وواحدة يتفقون مدة أسبوع، نكاح بنية الطلاق لا، بشروطه أن يكون له ولي، لا نكاح إلا بولي. نكاح المتعة ما في صداق، نكاح بنية الطلاق في صداق ولو كان يسيرا. طيب نكاح المتعة فيه نهي، نكاح بنية الطلاق ما في نهي، يتزوج واحد في بال أنه يطلق. نكاح المتعة في اتفاق على تاريخ معين، نكاح بنية الطلاق ما في اتفاق. طيب سؤال، ما حكم النكاح بنية الطلاق، يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة مختلف فيها، بعض العلم أجازه بعضهم حرمه. الذي قال بتحريمه لا لأنه عقد باطل لا ينعقد، العقد صحيح حتى من قال أنه حرام، لكن قال حرام لما فيه من الغش للزوجة ولأوليائها. لو يعلمها نيتك أنت جاي تريد تطلق لما زوجوك. طيب لو قال لهم ترى أنا شهر وبطلق، صار هذا فيه اتفاق أقرب ما يكون للمتعة، فكون يضمر في نفسه أنه بعد فترة يطلق، هذا فيه نوع من الغش للزوجة ولأوليائها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وقد زاد في هذا العصر استعمال هذا الزواج، وأوقع ضررا كبيرا في المسلمين والمسلمات، وشوه سمعة المسلمين لا سمع عند المتدينين للأسف. لماذا؟ لأن الفساق الفجار ما يذهب يتزوج أصلا، يذهب للزنا وخلص، لكن يذهبون يتزوجون بنية الطلاق ناس ظاهرهم الاستقامة، فيذهبون إلى الدول الفقيرة ويمكن أثناء بأسبوع يزوج سنتين ثلاث، زوج بعد يومين طلق، أخذ ثاني بعد يطلق. هذا لما كثر، سمعت أنا تسجيل الشيخ نعمة رحمة الله عليه قال اعلمهم أنهم زنات، اعلمهم أنهم زنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ما يجوز المسلم، هؤلاء يا أخي إنما المؤمنون أخوة، المؤمن في تواد وتراحم كمثل الجسد، اعتبرها مثل أختك مثل بنتك. يجيك واحد من بلد ثانية تكرمه وتزوجه كذا، وبنيته يومين ويترك. ولذلك حدث معي أنا شخصيا، أنا اتصل فيني واحد وقال إن سافرت مع أخ مطوع طالب علم، وأنا يقول ما أعرف ذاك، هو اللي إلى بلد كذا وكذا، خاف أقول اسم البلد تروح تسافر ولا بعد، المهم إلى بلد كذا وكذا، والزواج هناك رخيص جدا. يقول جلست معه أسبوع، تزوج مرتين، أول مرة شفته ولا بيتزوج يلا مبروك، يقول زينوا البنت وكانوا مبسوطين وفرحانين أهل البنت من زواج عرس، أثري بعد يومين يقول طلق. ليش؟ قال لا ما أصلا، أثري في نفسه أنه يتزوج. بعد تناقض ثاني، بعد طلق بياخذ ثالث، قلت لا يا أخي تعال، أنا جاي خويك بالسفر معاك، هذه سوايتك أنا برجع. قال لا ما تدري. قال لا والله أرجع، وإنك تترك له. وحتى يعني كسر قلبي إن الناس فرحانين متزوجين، شوف والله. المهم قال لي لا، وبعض العلماء يقول يجوز، رجعوا. المهم واتصل فيه الأخ هذا فقال حصل كذا كذا، يجوز ما يجوز أنا ما أعرف، هذا الشيخ مطوع. قلت أنا أريد أسألك سؤالا، وأنا يغلب على ظني أني الجواب أعرفه ماذا ستقول، لكن أريد قبل أقولك إيش أول شيء بسمع منك. هذا الشخص اللي تقول عنه مطوع، تقول عنه طالب علم، لما تزوج وطلق تزوج مرة هل تستطيع تقول لي اسمه؟ قال لا والله. قال لي الله يرضى عليك لا تقول اسمي. قلت والله هذا الجواب الذي توقعته. ليش لا تقول اسمي؟ الواحد منا الآن يتزوج إيش يفعل؟ يعلن زواجه ويوزع بطاقات ويوزع واتساب ولا تنسوا عرسي ولا تخليني تكفى لا ترزع عليك ما جيت. يفرح إن الناس يجون صح ولا؟ ها ودنا عرسه مزدحم اليوم فرحان بهذا الشيء. لكن الاسم ما حاكى في الصدر وكرهت أن يطلع الناس. يروح عزه لا تقول إنه رحمة لا تعلم اسمي. هذا إنه إيش؟ أن ما يفعله فيه إثم، لذلك لا يريد الناس أن تعرف عنه. ذاك نقول يا أخوان لا يجوز مسلم يعبث بأعراض الناس. لا يمحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. تزوج ما الله قسم، ما توالمتم، ما صار نصيب، ما طلاق. مثل ما الزواج مشروع الطلاق مشروع، لكن من قبل أن تأتي وانت في بالك أنك تتزوج وتطلق ما يجوز. نعم في كلام الشيخ سامي التيمية وقال به بعض الفقهاء، لكن ليست هذه صورته. صورته سوء الشيخ سامي التيمية عن رجل يسيح في البلاد ذو أسفار، فإذا نزل بلد فإنه يتزوج، وإذا أراد أن يرتحل طلق وهو يخشى على نفسه. وهذا أقرب ما يكون يا أخوان مثل حال بعض الطلبة اللي يدرس في بلاد الغرب، فتن وتبرج واختلاط وشاب. فيقول أنا بدل أني أنحرف على ما كان بدراسة خليني أتزوج وتعفف بالزواج، إذا جئت لأتخرج طلقت ورجعت بلدي. هذا الصحيح نقول يجوز، وكما قال الشيخ ابن باز وقد لا يطلق، وفعلا في ناس ما طلقوا. أما يا أخوان واحد متزوج وعنده زوجة ويروح يسافر أسبوع من هنا مبيتها ماخذ معه صاحبة، سافر لمدة أسبوع تزوجون ثنتين ثلاثة يرجعون، يلا إن شاء الله بعد سنة بعد شهرين نجيب فلان معه. إيش حتى أن بعضهم كما ذكر لنا يستأجرون شقة فيها مثلا غرفتين في حمام مشترك. أكو واحد منكم أخوان حين تزوج مع صديقة بالشقة ها حمام مشترك سوونها زواج كان معياك تأخذ تعمل هذا الشيء تروح تسكت تسوي وين قاعدين. لكن لماذا يفعل هذا الفعل؟ لأنه أصلا شاعر أنه هذا ما هو زواج، وشوه سمعة المتدينين. وبعض للأسف الشديد قد تحمل منه وينصرف ويتركها، وسمع لبعضهم الله ما يعرفون من هذا الشخص اسمه فلان وسافر ويتصل عليه الجهاز مغلق الخط ملغي ما يقول حتى من هو. يستغلون فقر المسلمين، يستغلون أوضاعهم، وناس مشردة، ناس في مخيمات، ناس تروح تستغل تفعلها وباسم الدين متدين حضرتك ولا قاضي ولا طالب علم ولا إمام مسجد. ما يجوز، أنت ترتكب عدة منكرات بهذا الفعل. زوج صح من تقد الزواج تخاف امرتك انسبر خليك على زوجتك، أما تعبث بعض والله هذا لا يجوز حرام. طيب كمل.
الله عليك. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال الشارح رحمه الله تعالى قالوا في حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر إلى آخره. الأيم أي هي التي قد تزوجت وواطئها زوجها. قوله تستأمر أي تشاور وتأذن لوليها أن يزوجها، ولا بد أن تنطق بالإذن، ولا يزوجها بدون إذنه بدون ذلك أبوها ولا غيره من الأولياء.
ولا غيره من الأولياء.
قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن أي فإن أذنت فذاك وإلا لم تزوج. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفرق الشارع بين البكر والثيب، لأن البكر أشد حياء، والثيب قد جربت الرجال وقل حياؤها، فلا بد أن تنطق بالإذن، ولا يجبرها أبوه الأب ولا غيره. وأما البكر فتستأذن.
يعني كلمة قل حياؤها يعني شوي ثقيلة، ممكن يقال مثلا ذهب عنها الحرج مثلا، أو الخجل جربت الرجال. نعم. فإن كانت؟
نعم.
فإن كانت صغيرة؟
وإذن وأما البكر فتستأذن وإذنها أن تسكت. فإن كانت صغيرة
أن تسكت. طيب وإذا تكلمت؟ ها باب أولى. تريدين فلانا بكري ما سمع الزوج سكتت، يكون السكوت علامة؟ لكن قالت نعم أريده، قل لا. وهذا يقال ما أدري عنه، قال ابن حزم قال إذا تكلمت ما تزوجها لازم تسكت. لا هذه ظاهرية يعني بعيدة، يعني أيهما أبلغ أن تسكت وتقول نعم وافقت؟ ها هذا أبلغ، إذا كان إذا سكتت فالسكوت عاد رضا، فكيف إذا قالت نعم قبلت راضية؟ ها هذا من باب أولى. نعم.
فإن كانت صغيرة أي دون البلوغ فللأب إجبارها، لأن له الولاية على نفسها ومالها، وغيره لا يشاركها في الإجبار، ووصيه كهو.
نعم.
وإن كانت بالغة فالمشهور من المذهب أن للأب إجبارها أيضا، مع أنه لا يملك بيع أقل شيء من مالها. والصحيح الرواية الثانية أنه لا يجبر البالغة لعموم هذا الحديث وللقياس، فكيف يمكن من إجبارها على التزويج ولا يملك إجبارها على بيع عود أراك ونحوه من مالها، مع أن ذلك أولى بالمنع. ولأنها لو عينت كفؤا وعين الأب كفؤا فإنه يقدم الذي هي عينت حتى على المذهب. وقد حكى بعضهم الإجماع في أنه نعم الإجماع وقد حكى بعضهم الإجماع في أنه يقدم الذي عينت. وقد ورد أن امرأة زوجها أبوها بدون رضاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهي بكر. ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفاته التي يحتاج إلى ذكرها أو يحتاج إلى ذكرها. وإن استأذنها الولي أو أمر امرأة عدلا كأمها وخالتها وأختها أن تستأذنها كفى، لأن المقصود العلم بالإذن. وإذا تهيأت للزوج بخضاب ونحوه فهذا إذن، وإن ادعت عدم الرضا. فإن كان قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعده وقد تهيأت للزوج فالقول قوله، لأن ظاهر الحال معه. والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه، وهو شرط في جميع العقود اللهم إلا التي يجبر عليها بحق. وشروط النكاح أربعة.
يعني في بعض العقود يجبر، مثل واحد عليه ديون فحجروا على سيارته قال يلا بيع سيارتك أو بيع بيتك، هو راضي بيع لكن حقوق عليك. فكان هنا وإن أجبر لكن بحق. نعم. كل العقود لابد من الرضا. نعم.
وشروط النكاح أربعة، أحدها تعيين الزوجين، الثاني رضاهما.
تعيين الزوجين، لو قال زوجتك إحدى ابنتي بدون تحديد ما يصح، لابد أن تقول فلان أو تقول الكبرى أو تقول ثيب منهما، وعند واحدة ثيب وأخرى بكر، واضح؟ لابد من التعيين. نعم.
الثاني رضاهما. الثالث الشهادة. الرابع الولي. وعد بعضهم خلو الزوجين من الموانع شرطا. ولا بد من الولي، فلا تزوج المرأة نفسها. فلا تزوج المرأة نفسها. نعم. ولا غيرها ولو كان لها أما فأولياؤها أولياء سيدتها، ويشترط إذن السيدة للولي في إنكاحها.
يعني لو كانت امرأة تملك أمة تملكها تقدر تبيعها لكن ما تقدر تزوجها. نعم.
ويشترط إذن السيدة للولي في إنكاحها، ولا بد من نطقها بالإذن ولو كانت بكرا، لأن النكاح ليس عليها. ولا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها.
لماذا لا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها؟ لأن إذا ما كانت تزوج نفسها فكيف توكل غيرها؟ نعم.
والولاية في النكاح في عصبة النسب على الترتيب في الميراث، إلا أن الأبوة في هذا مقدمة على البنوة، ويقدم الجد وإن علا على الإبن. وإن لم يوجد من العصبة أحد انتقلت الولاية إلى الحاكم. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يشترط كون العاقد بينهما عالما أو طالب علم، وعادة الناس اليوم في أنه لا يعقده إلا عالم، فيه مصلحة لأن العالم أعرف من غيره بالموانع وغيرها، فيسأل ويستفصل، وفي عدم استعمال ذلك خطر لأن العوام يجهلون الواجبات والموانع.
حسبك، نكتب على القدر. تسمع وين وصلنا؟ أين بلغ معه؟
فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي على الإنسان معرفتها؟ نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يلا من يسمع؟ يلا عبد الرحمن.
فإذا قيل لك
الأصول
الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها،
أول واحد شو يقول؟ يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال رحمه الله. نعم.
الحمد لله
والصلاة والسلام
على رسول الله.
الله
أكبر. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. غيره. يلا.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد
فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. غيره.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ها يلا.
فإذا قيل لك ما الأصول
بندر. ها
نعم.
يلا بندر.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. غير. يلا هاشم. حافظ يا رقف. فإذا
قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ونبيه
ودينه محمدا
صلى الله عليه وسلم.
بارك الله. يلا.
فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها،
تعال خذ هاشم.
قل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا
صلى الله عليه وسلم. غيره. يلا فيصل. يلا.
فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها،
فقل
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فايز.
فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله. يلا ما اسمك؟ يا رفاع.
فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي
يجب
على العبد معرفتها،
فقل
دينه
معرفة العبد
ربه ونبيه ودينه
ونبيه. من نبيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. بارك الله. يا
طلق رجل ومات
وهي في العدة ترث هذا فعلا
فاكد أربعين ولا
شو اسمك؟
تب أربعين
شو أربعين؟
لا زوجته ترث
زوجته هي في العدة هي ترث ما دام طلق رجل. أبو علي ما تعشيت؟ إيه شوف إيش فيك على الكتاب؟ ها؟ كاخ كسرت الكتاب. دايخ تنين. من لبس هالنظارة هذا؟ إيمات. لكن قلت خالد حاول الواحد يتصدق.